بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، الآية.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. طيب، فسرنا هذه الآية وقلنا أول الآية هو الذي خلقكم النفس الواحدة، والنفس الواحدة آدم عليه الصلاة والسلام، وقلنا هذا فيه رد على من يقول أن أول خلق الإنسان من قرد وكذا، وهذا يعني أمر ذكر الله سبحانه وتعالى لنا ولا يمكن أننا نعدل عنه لقول أي أحد كائن من كان، حتى وإن أقاموا على هذا الحجج والبراهين وغيرها. صحيح، نعم، كذبوا والله. طيب، هو الذي خلقكم من نفس واحدة من آدم عليه الصلاة والسلام، وجعل منها زوجها، قلنا إما أن حواء خلقت من ضلع آدم عليه الصلاة والسلام، أو ما استدل به الشيخ الأمير رحمه الله أن الإنس لا يتزوج إلا بإنسية، ليسكن إليها. السكون إما سكون شهوة مودة ورحمة، والصحيح الجميع. فلما تغشاها أي جامعها، وقلنا هذا فيه إشارة إلى أن ألفاظ الكتاب والسنة كناية عما استقبح ذكره، هذا رد على بعض الذين يصرحون بالكلام الفاحش في وعظ الناس، وسوف نقرأ إن شاء الله نهاية الدرس كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فلما تغشى حملت حملا خفيفا فمرت به في أول الحمل، فلما أثقلت في آخر الحمل، دعوا الله ربهما. قلنا جمع الله سبحانه وتعالى هنا في هذه الآية بين الربوبية والألوهية، لأن الدعاء يتعلق به جانبان، جانب ربوبية وجانب ألوهية. لئن آتيتنا صالحا في، والصحيح أنه في الخلق والخلقة، تمام، لنكونن من الشاكرين، فيه إشارة إلى تحريم النذر وأنه لا يأتي بخير وأنما يستخرج به من البخيل. فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء، وكان الأصل يقوم بالشكر المنعم المتفضل، وهذا هو الشاهد في الآية. جعل له شركاء في ثلاث أقوال: الأول، نعم، وهذا شرك أكبر، يعني اعتقد أن الولي هو الذي جاء بهذا الولد. الثاني، يضيف سلامة الولد للأطباء والقوابل وتناسى الشكر المنعم، شرك أصغر. والثالث، أن يقدم محبة الولد على محبة الله. ثم قال الله سبحانه وتعالى: فتعالى، وتقدم معنا أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله علو في الذات وعلو في الصفات، فتعالى الله عما يشركون، ولم يقل يشركان، وهذا دليل في أنه في ذرية بني آدم وليست في آدم وحواء. نعم، فيه مسائل. نعم، تحريم كل اسم معبد لغير الله، يعني محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يرى أن كل اسم معبد لغير الله محرم، حتى عبد المطلب. صحيح، نعم. طيب، ما هو دليل من يقول بجواز التسمي بعبد المطلب؟ أن النبي الأكاذب ابن عبد المطلب، تمام. وكيف نرد عليه؟ بأمور. الأول أقوى شيء، نعم، أن هذا من نعتبر متشابع عند النصوص، محكم أنه لا يصح التعبيد لغير الله. الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم غير أسماء بعض الصحابة، منهم عبد الكعبة وعبد الشمس، وغيرها النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث، نعم، ولم يقر التعبيد يعني لغير الله. الثالث، أن هذه عبودية رق، وهذا لقب وليس باسم، واسمه قلنا شيبة الحمد. بعده نعم، أن هذا من باب الإخبار والكلام في باب الإنشاء، وحاك الكفر ليس بكافر. غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف بهذا الاسم، ولو قال أن النبي لا كذب على ابن عبد الله ما عرف عليه الصلاة والسلام. أن لم يسمي أحد بهذا الاسم أو أقر على التسمي بهذا الاسم. أي نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قال عبد المطلب فهو حكى أيضا بني عبد مناف، ولم يقل أحد بجواز التسمي بعبد مناف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا. صحيح نعم. طيب فيه مسائل. نعم، الشرك في الطاعة والشرك في العبادة، وتقدم معنا قلنا إن صحت القصة يكون شركاء في طاعتي لا شركاء في عبادتي. معنى هذا قلنا يخرج إنسان مثلا وينظر إلى مرأة، النظر إلى المرأة محرم صحيح؟ نعم، هل هو شرك؟ قال هو من حيث أنه طاعة للشيطان نوع من الشرك، لأن بعض العلماء يقول أن المعاصي نوع من الشرك لكنها لا تصل إلى أن تكون شرك، فعندنا صغائر ثم كبائر ثم شرك أكبر ثم شرك أصغر، فهنا طاعة للشيطان في التسمية لم تقصد حقيقتها، يعني لم يقصد التعبيد أن يكون هذا عبد للشيطان. ومن أسماء الشيطان قلنا الحارث. طيب نعم، في مسائل. نعم، لم تقصد حقيقة أو معناها. نعم، هذا من أين أتى بهذه الفائدة؟ أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، من أين أتى بهذه الفائدة؟ في قوله سبحانه وتعالى فلما أتاهما صالحا، ولأن في الغالب الإنسان إذا رزق ببنت ظل وجهه مسودا وهو كظيم، وإذا رزق بولد يفرح. ويقال والله أعلم عن صحة الرواية أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا سمعت بولادة أحد قال لم تسأل أنه ذكر أو أنثى. صحيح نعم، ووردت أحاديث في السنة في فضل تربية الإناث وغيره. طيب يقال أن هبة الله للرجل البنت السوية يعني فلما أتاهما صالحة من النعم. نعم طيب غيره جاء خلاص، قال لم تقصد حقيقتها. نعم، ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. نعم طيب، بطلان القصة، ما هي الأدلة على بطلان القصة؟ الأول أنه لم يثبت في هذا حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنها قال عنها ابن حزم رواية مكذوبة موضوعة. الثاني أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومين من الوقوع في الشرك الأكبر وأصغر، ومن جوز وقوع أحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الشرك سواء كان أكبر أو أصغر كفر أو أشرك. وتقدم معنا أن بعض السلف قال أنه لو لم يأتي في القرآن ذكر ما حدث من آدم عليه الصلاة والسلام لكان يعني محرم علينا أن نذكر هذا عن الأنبياء والرسل، لأننا قلنا في الصحابة أننا نسكت عما شجر بينهم ونذكر محاسنهم وأن لهم من حسنات المعنى بالمغفرة ما ليس لغير. إذا كان هذا في الصحابة فما بالك في الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وبعض الناس سبحان الله هدانا الله إياه يعني ما بقي إلا أن يبحث عن هذه الأمور التي دارت بين الصحابة والتي يعني يقول يعني جاءت في الكتاب والسنة الصحيحة عن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. الأصل أنك ما تذكر إلا الخير، مفهوم؟ نعم، هذا مهم جدا. طيب الثالث، وهذا لا يقول من يريد الإغواء. نعم، وقاسمهما يعني أقسم لهما بالله، وهذا هو يعني قلنا يأتيك من كل طريق إلا من طريق واحد، ثم لا أتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم وعن شمائلهم. قال بقي مكان واحد ما يمكن يأتيك منه وهو الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. أن في حديث الشفاعة لم يذكر إلا الأكل من الشجرة، ولو كان هناك غير هذا لذكرت. ثم قال لم يا معصومين، فتعالى الله عما يشركون أو لم يقل يشركان. إيش بقي؟ لأجعلن له. وقال هذا لا يمكن أن يصدق في هذا القول، يصدق في هذا القول، وإلا كان شرك في الربوبية. يقول إما أن يتوب أو يموت، ولا يمكن أنه يموت ولم تذكر التوبة. طيب والله أعلم. نعم، وهذا أولى، يعني هذا الأمر الله أعلم اللي ذكره الشيخ بن عثيمين من تضعيف هذا الأمر وغيره، هذا أولى من الإثبات. وقال اعتبر أن هذا من المتشابه عند النصوص محكمة، وهو أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لا يمكن يقع منهم شرك أكبر أو أصغر، وإن صحت القصة يكون في شرك في الطاعة لا شرك في العبادة، والله أعلم. بهذا يحصل الجمع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، الآية.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. لماذا جاء المصنف بهذا الباب؟ نعم، أي نعم، فيه رد على من يقول أن كتاب التوحيد ليس فيه إلا توحيد الألوهية، وفيه أن هناك أناس يلحدون في أسماء الله، وهذا من تعدي على التوحيد وبخاصة توحيد الأسماء والصفات. طيب، وعندما ذكر في الباب السابق عبد الحارث ذكر في هذا الباب أن لله أسماء وصفات، والأسماء والصفات توقفية، توقف فيها على ما ورد في الكتاب والسنة، وكما قال الإمام أحمد لا يتجاوز القرآن والحديث. نعم، الآية هذه قلنا فيها فوائد. الفائدة الأولى: ولله ألم للاختصاص والاستحقاق، لله لا لغيره، وتقديم ما من حق التأخير يدل على الحصر، وإذا تقدم المعمول على العامل قلنا يدل على الحصر، لله لا لغيره. الأسماء من السموء والسمة، الحسنى البالغة في الحسن غاية وأكمل، وقلنا الحسن في أسماء الله باعتبار كل اسم على حدة، وباعتبار الاسم إذا أضيف إليه غيره كان حسن على حسن. الحي حسن، وأكمل حياة هي حياة الله سبحانه وتعالى، حياة حقيقية تليق بجلاله عظمته، لا تماثل حياة المخلوقين، وهذا كمال ذاتي. والقيوم والذي قام بنفسه وقام غيره به سبحانه وتعالى، صحيح؟ نعم، حسن وكمال. وإذا ضمينا الحي إلى القيوم كما جاء في القرآن في ثلاث مواضع قال كان حسن على حسن، كمال ذاتي وكمال سلطاني. ولذلك قال بعض السلف أنه الحي القيوم هو اسم الله سبحانه وتعالى الأعظم. طيب، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. ولذلك احنا رددنا في أن الدهر ليس من أسماء الله، أن هذا ليس فيه حسن الدهر. طيب، فادعوه بها. دعاء الله سبحانه وتعالى بأسماء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. أعطينا مثال. دعاء العبادة أن تتعبد لله بمقتضى الأسماء، غفور تتعرض أسباب المغفرة، سميع تحرص أن الله ما يسمع منك إلا ما يرضى. الثاني دعاء مسألة أن تقدم بين يدي السؤال والدعاء الاسم المناسب، تقول يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. وقال الشيخ بن عثيمين رحمه الله لو قال يا شديد العقاب اغفر لي يكون مستهزئ وقد يكفر بهذا القول. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا قل نتركه، وفيه التحذير من الإلحاد في الأسماء والصفات. وذروا الذين يلحدون، وقلنا الإلحاد لغة الميل، وشرعا الميل بها عما يجب اعتقاده فيها، وينقسم الإلحاد إلى قسمين: إلحاد في الأسماء والصفات، وإلحاد في الآيات. الآيات إلحاد في الآيات الشرعية يقول القرآن مخلوق، والحاد في الآيات الكونية أن الطبيعة تخلق الأشياء. طيب، الحاد في الأسماء والصفات خمسة أقسام، وهي أن ينكر الأسماء كلها أو بعضها. طيب الثاني يثبت الاسم ينكر الصفة. طيب الثالث دل التمثيل اشتق منها أسماء للأصنام اللات والعزة. أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه مثل علة فاعلة وقادر على الاختراع. وثالث ثلاثة يقول هناك أسماء مختلف فيها، هناك أسماء مختلف فيها، مثاله المحسن هل هو من أسماء الله أم لا؟ الصحيح أنه من أسماء الله، وهذا سوف يأتي معنا مبحث يعني في كيفية عد الأسماء الحسنى، سوف يأتي معنا إن شاء الله في الواسطية. فهل إذا ورد اختلاف عند أهل السنة والجماعة في اسم من أسماء الله، هل هذا القائل أنه ليس من أسماء الله هل يعد الثاني أنه ملحد؟ لا، لأن هذه المسألة اختلف فيها أهل السنة وجد عليه دليل. لكن عندنا أسماء اتفق أهل السنة والجماعة أنها ليست من أسماء، مثل هذا الذي قلنا علة فاعلة وقادر على الاختراع وثالث ثلاث، هذا هو الإلحاد، مفهوم؟ نعم. طيب وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يلحدون قلنا يشركون يدخلون فيها ما ليس منها، وأخذنا الإلحاد، سيجزون ما كانوا يعملون إذا توعدهم الله سبحانه وتعالى. طيب نعم، في مسائل إذا لابد أن تثبت الأسماء، وقلنا لا يتم الإيمان بالاسم إلا تؤمن به اسم وما تضمنه من صفة وتضمنه من آثار، وإذا أثبت الاسم وأنكر الصفة كان ملحد، نسأل الله السلام العافية. إثبات الأسماء وكونها حسنى أي بالغ في الحسنى غاية وأكملة، والأمر بدعائه بها، قلنا دعاء عبادة ودعاء مسألة، وترك من عارض من الجاهلين الملحدين. طيب نعم، تفسير الإلحاد وعيد من ألحد، والله أعلم. نعم نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المصنف رحمه الله عقد هذا الباب لأن قول السلام على الله فيه نقص لله سبحانه وتعالى، لأنه لا يدعى لشيء بالسلامة إلا يكون قابل للنقص، والله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص وعيب. وهذا الباب يعني كأنه تابع لما جاء من قبل في الإلحاد في أسماء الله، وأن الله أسماء الله كلها حسنى بالغة في الحسن غايتها. طيب إذن باب النهي عن قول السلام على الله. لماذا لا يقال السلام على الله؟ قال لا يقال السلام على الله لأنه لا تدعو لشيء بالسلامة إلا يكون قابل للنقص، والله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص وعيب. الثاني أنك خالفت الحقيقة، لأن الأصل أن تدعو الله ولا تدعو لله سبحانه وتعالى، صحيح؟ طيب وهذا أيضا فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، لأننا نقول اللهم صلي وسلم، الصلاة بها جلب الخيرات والسلام دفع الآفات، صحيح؟ وهذا فيه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يلحق ما يلحق البشر، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم من كل نقص وعيب، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، صح؟ وفيه تحريم قول السلام على الله لأنه لا يدعى لشيء بالسلام إلا يكون قابل للنقص، والله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص وعيب. نعم سعيد.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله.
باب لا يقال السلام على الله يعني تحريم قول السلام على الله لأن لا يدعى لشيء بالسلام إلا يكون قابل للنقص، والله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص وعيب. والثاني أنك خالفت الحقيقة، لأن الأصل أن تدعو الله ولا تدعو لله سبحانه وتعالى. السلام اسم من أسماء الله، وقال هذا اسم ثبوتي سلبي، يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله ثبوتي ثابت لله اسم من أسماء الله، وتقدم معنا أنه لا يتم الاسم لا يتم الإيمان باسم من أسماء الله لا تؤمن به اسم وما تضمنه من صفة وما تضمنه من أثر إذا كان الاسم متعدي. وهو متضمن لصفة سلبية، يعني الله سبحانه وتعالى منزع عن كل نقص وعيب لكماله سبحانه وتعالى، صحيح؟ طيب، والسلام يأتي تحية، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعني تدعو الله سبحانه وتعالى أن يسلم هؤلاء الذين تلقي عليهم السلام. نعم.
في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان،
السلام على فلان وفلان، يعني يقول السلام على يعني جبريل وميكائيل على الملائكة، وفيه قال جواز السلام على الملائكة. ونحن الآن في التشهد نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يشمل كل عبد صالح في الأرض أو في السماء، صحيح؟ نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام.
إذن النهي هنا يقتضي التحريم، فإن الله هو السلام، وبين لهم العلة من النهي عن قول السلام على الله، لأن الله هو السالم والمنزه عن كل نقص وعيب لكماله سبحانه وتعالى. وقال إنه بهذا يكون خالف الحقيقة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت.
نعم، نراجع أولا هذا الباب، ثم بعد هذا نأخذ باب النهي عن قول، هو معنى الباب النهي عن قول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني إن شئت. نعم. تحريم قول السلام على الله. نعم، لماذا لا يقال السلام على الله؟ أولا لأنه لا يدعى لشيء بالسلام إلا يكون قابل للنقص، والله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص وعيب. والثاني أنك خالفت الحقيقة في الأصل أن تدعو الله ولا تدعو لله. نعم، أن السلام اسم من أسماء الله، نثبت لله سبحانه وتعالى ونثبت ما تضمنه من صفة، صحيح؟ وهو منزه سبحانه وتعالى من كل نقص وعيب. نعم، وفيه قال أن نقول عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صلِّ وسلم على محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل أنه عليه الصلاة والسلام بشر، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم من كل نقص وعيب. والصلاة بها جلب الخيرات، والسلام بها دفع الآفات، فندعو الله سبحانه وتعالى أن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم من كل نقص، وأن يثني عليه في الملأ الأعلى كما فسر ذلك أبو العالى كما ثبت البخاري وغيره. نعم، في جواز السلام على الملائكة، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا التشهد التحيات لله، يعني كل تحية لله، والصلوات إما أنها صلاة الفريضة والنافلة أو الصلاة أي الدعاء لله لا لغيره، والطيبات إما أن الله سبحانه وتعالى طيب أو أنه سبحانه وتعالى لا يقبل إلا طيب. التحيات لله والصلوات والطيبات، ثم تقول السلام عليك أو على النبي. طيب، وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، وندعو الله أن يسلم كل نقص وعيب، صحيح؟ والرحمة بها جلب الخيرات. ثم نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يشمل كل عبد صالح في الأرض وفي السماء، وتقدم معنا شرح التشهد. نعم، ما بقي شيء؟ طيب، تقرأ المسائل الباب هذا.
قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير السلام.
تفسير السلام، قلنا السلام تحية، والسلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. نعم.
الثانية أنه تحية.
نعم.
الثالثة أنها لا تصلح لله.
نعم، لا تصلح لله، وعلمهم التحية التي تصلح لله. نعم، وهو التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات. نعم.
الرابعة العلة في ذلك.
العلة وهو أنه لا يدعى لشيء بالسلام إلا يكون قابل للنقص، والله سبحانه وتعالى منزع عن كل نقص وعيب. انتهى.
الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله،
وهو التشهد، وهذه في عادة الشرع أنه إذا أغلق باب المحرم فتح باب الجواز. يقول بقي فائدة ذكرها الشيخ بن عثيمين رحمه الله في الشرح، أن ذكر العلة في نصوص الكتاب والسنة له ثلاث فوائد، والله أعلم. يقول ذكر العلة في نصوص الكتاب والسنة له ثلاث فوائد، لأنه قد يذكر الحكم وتذكر علة الحكم. قال له ثلاث فوائد. الأول طمأنينة المكلف، لأن إذا قلت لهذا الشيخ امشي من هنا إلى المسجد النبوي، قال لماذا؟ قل حتى يعني تحضر درس كذا مثلا، فإذا عرف العلة ارتاح واطمأن. صحيح، طمأنينة المكلف. الثاني بيان سمو الشريعة، لأن الشريعة لا تأمر بشيء إلا فيه مصلحة وفائدة، صحيح، في الدنيا وفي الآخرة، صح؟ نعم. الثالث القياس. القياس سوف يأتي معنا إن شاء الله هذا في الأصول، أن القياس هو تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، فإذا عرفت العلة تستطيع القياس عليها. إذا لابد عند القياس أن تأتي بأربع أمور حتى يكون القياس صحيح: أصل وفرع وحكم وعلة جامعة بينهم، فإذا عرفت العلة تستطيع القياس عليها. هذا ليس مبحثنا الآن، لكن إن شاء الله يأتينا في الأصول. مثال يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتناجى اثنان دون الثالث، ما هي العلة؟ قال فإن ذلك يحزن. يحزن من؟ يحزن المسلم. طيب، إذن أعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحكم، الحكم هنا التحريم، تحريم التناجي، والعلة إحزان المسلم. إذن هل يقاس على هذا كل ما يحزن المسلم فهو محرم قياسا على التناجي؟ قال نعم، لأن توفرت أركان القياس الأربعة: أصل تناجي، فرع كل ما يؤذي المسلم، الحكم التحريم، والعلة الإحزان. مثاله أيضا يقول الخمر محرم، صحيح؟ نعم. والعلة الإسكار، فيقاس عليه أن كل مسكر خمر وكل خمر حرام، صحيح؟ نعم. طيب، إذن ذكر العلة في نصوص الكتاب والسنة له ثلاث فوائد: الأول طمأنينة المكلف، الثاني بيان سمو الشريعة أن لا تأمر بشيء إلا في مصلحة وفائدة، والثالث القياس، ركن من أركان القياس العلة. طيب، إذا سأل سائل قال ما هي العلة أن صلاة الفجر ركعتين والظهر أربع، ولماذا نجهر في صلاة الفجر ولا نجهر في صلاة الظهر مثلا، ولماذا نصوم في شهر رمضان ولا نصوم في شهر شعبان مثلا؟ نقول العلة التي تكون موجودة في كل نص من نصوص الكتاب والسنة هي العلة التي عللت بها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، أيهما أولى بالقضاء وأيهما أوجب؟ الصلاة أوجب من الصيام، فسئلت أم المؤمنين عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، والأصل أنها تقضي الصلاة أولى من الصيام، فعللت بعلة، وهذا الأصل أننا نعلل بما عللت بهم والمؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت كنا نؤمر. إذن هذه العلة أنك أنت عبد، والعبد ليس له إلا الرضا والتسليم، والله سبحانه وتعالى له أن يتعبدنا بما شاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن إذا سألك أي سائل عن أي مسألة في الشرع ما هي العلة؟ العلة التعبد لله ولله سبحانه وتعالى أن يأمرنا بما شاء وليس لنا إلا الرضا والتسليم، صحيح؟ وهذا يقول العلة تجدها في كل نص من نصوص الكتاب والسنة، وهي التي عللت بها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت.
باب يعني النهي عن قول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني إن شئت. وقلنا أن المصنف رحمه الله يعني في أول كتاب التوحيد كان يذكر لك الحكم، والآن يريد منك استنباط الحكم من الأدلة التي يوردها المصنف رحمه الله تحت هذا الباب. نعم، باب النهي عن قول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني إن شئت، يعني الاستثناء في الدعاء. قال: لماذا جاء النهي عن قول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني؟ قال: أولا لأنه كأن هذا الداعي مستغني عن الله، يقول إن شئت اغفر لي وإن شئت لا تغفر لي، أنا هذا الأمر ليس لي بمهم، ليس بمهم. يعني الثاني أن كأن هذا الأمر عظيم على الله سبحانه وتعالى، يقول يعني بعض الناس يأتي لبعض يقول إن استطعت أن تعطيني 100 ريال اعطيني، والله سبحانه وتعالى لا يتعظم شيء أعطاه، وهذا تنقص لجانب الربوبية، الأول تنقص في جانب الألوهية، لأن العبد الأصل يكون مفتقر لله ولا نستطيع أن نستغني عن الله طرفة عين. الثاني كأن هذا الأمر عظيم على الله والله لا يتعظم شيء أعطاه، أو كأن لله مكره أو من يمنع عن العطاء، والله سبحانه وتعالى لا مكره له. إذن جاء النهي والله أعلم لثلاثة أمور: الأول متعلق بالألوهية لأن العبد كأنه مستغني عن الله، والثاني والثالث متعلق بالربوبية. الأول أن العبد كأنه مستغني عن الله، هذا ألوهية، أو أن لله مكره، أو أن هذا الأمر عظيم على الله، وهذه الاثنين الأخيرة متعلقة بتوحيد الربوبية. إذن لا يصح أن يقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني إن شئت، وجاء النهي عن الاستثناء في الدعاء. نعم،
في الصحيح
يبقى معنا التنبيه على بعض الألفاظ. بعض الناس يعني سبحان الله يعني يقول يا رب أريد منك أن أكون بواب في الجنة، سبحان الله، كأنه هذا الأمر عظيم على الله، صحيح؟ نعم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في دليل أنه هؤلاء يعني العوام يعني ما عرفوا شيء من الشرع، والأصل أن ننبههم على هذه الأخطاء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوا الفردوس، وهذا يعني الأمر ما هو عظيم على الله سبحانه وتعالى، صحيح؟ نعم. ومن سعة فضل الله وجود الله سبحانه وتعالى أن يعطي أهل الجنة ما أرادوا وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وزيادة هي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة كما فسرها النبي عليه الصلاة والسلام. فهم وبعضهم أيضا يقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، كان يقول هذا الأمر عظيم على الله، يقول لكن خفف. فما يصح هذا، الأصل أن نرجع إلى أدعية النبي عليه الصلاة والسلام. والآن إحنا يعني أصبح البعض منا يعني يستمع إلى ما يقول العوام حتى يقول بعض طلاب العلم، هدانا الله إياهم. نعم،
في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له.
ليعزم المسألة، الأصل أنه يقطع ولا يستثني ويقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني. اغفر لي، الغفر قال هو الستر مع التجاوز، ومشتق قال من المغفر، والمغفر ما يضع المحارب على رأسه يتقي به أثر السيوف والسهام. اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، ولا يقول إن شئت. نعم،
لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له.
نعم، وكأنه لله مكره ومن يمنع عن العطاء، والله سبحانه وتعالى لا مكره له، وهذا تعدي على جانب الربوبية. نعم،
ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه.
نعم، يعني الأصل أن العبد يفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الله لا يتعاظمه، وليس هذا الأمر عظيم على الله سبحانه وتعالى. نعم، في مساء. لا لا في مساء.
فيه مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء،
والأصل في النهي التحريم. طيب عندنا إشكال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما زار مريض قال له لا بأس طهور إن شاء الله، وأيضا في الدعاء دعاء لأهل القبور تقول وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وفي دعاء الاستخارة تقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في دين ومعاشي. فيبقى هنا عندنا إشكال، الأصل يقول أن الاستثناء في الدعاء محرم، وردت أحاديث مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس طهور إن شاء الله، قال هذا ليس من باب تعليق الدعاء، وإنما هذا من باب الإخبار عما سيكون، أن الحمى إذا ذهبت تكون مكفرة بإذن الله للذنوب، وإن إن شاء الله، وهذا يقين موقن الموحد أن كل الخلق يموت، منها خلقناكم وفيها نعيدكم منها نخرجكم تارة أخرى، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. في دعاء الاستخارة أنت لا تدري ما الذي يعني يصلح لك، ولذلك تستخير الله سبحانه وتعالى، صحيح؟ فتقول يا رب أنت الذي تعلم، أنت الذي تعلم أين الخير، صحيح؟ فاقدره لي ويسره لي. لو قال في دعاء الاستخارة فاقدره لي إن شئت وقع في المحظور، صحيح؟ نعم، لأنه هنا استثناء في الدعاء محرم. نعم، إذن الأول والثاني من باب الإخبار، وفي الأول اللي هو دعاء لا بأس طهور إن شاء الله، والثاني في الدعاء عند القبور، هذا من باب الإخبار ليس من باب تعليق الدعاء. وفي الثالث في دعاء الاستخارة أنت لا تدري أين الخير، وتقول يا رب أنت الذي تدري وأنت الذي تعلم أين الخير، فاقدره لي ويسره لي. لو قال فاقدره لي ويسره لي إن شئت وقع في النهي. نعم.
الثانية بيان العلة في ذلك،
وتقدم معنا أنه بيان العلة، والعلة التي عللت بها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التعبد لله سبحانه وتعالى وامتثال أوامر الله سبحانه وتعالى، وأن العلة هنا ذكرنا ثلاثة: الأول أنك أن العبد مستغني عن الله، والثاني أن هذا الأمر عظيم على الله، أو أن لله مكره. نعم.
الثالثة قوله ليعزم المسألة،
إذن الأصل أنه يقطع ويدعو الله سبحانه وتعالى من دون استثناء. نعم.
الرابعة إعظام الرغبة.
نعم، أدعو ربكم تضرع خفية. نعم.
الخامسة التعليل لهذا الأمر.
نعم، وقلنا العلة لها ثلاث فوائد: طمأنينة المكلف، بيان سمو الشريعة، القياس. نعم. الله أعلم أنه نقف عند هذا. يوم السبت إن شاء الله تأتونا بالاختبار التحرير، ونختبر إن شاء الله اختبار شفوي بإذن الله تعالى. يقول بقي يسأل بعض الطلاب، يقول يعني عندنا مناطق يسموها بسيدي كذا. يقول محمد عبد الوهاب رحمه الله، سوف يأتي معنا في كشف الشبهات، أن مشركي زماننا عندهم السيد هو الإله عند الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. السيدة زينب، السيد الحسين، السيد التيجاني وكذا، عندهم هذه لفظة سيد هي الإله عند الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. السيادة معناها الإله. هل الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعتقدوا أن هذه الآلهة التي تعبد من دون الله تخلق وترزق وتدبر؟ لا، إنما تقصد عند الحوائج، صح؟ مشركي زمان نسأل الله السلامة والعافية غيروا كلمة إله، وضعوا مكانها سيد، أي الذي يقصد عند الحوائج، فلا يصح أن تقرهم على هذه التسمية، صحيح؟ يقول الشيخ طيب أنا أقول سيدهم عبد الله أو بالعباس أو كذا، نقول ما يصح، كأنه أيضا بهذا أنت تقرهم على هذه السيادة، هو ليس بسيد، لا لنا ولا لهم. والسيد هنا قلنا معناه الإله. طيب إيش يصنع؟ قال يسمي المكان بأي اسم، حتى لو لا يذهب إلى المكان هذا حماية لحما التوحيد أحسن. ولا بد أخواننا، احنا قلنا ليس من أجل أن الناس يعني اعتادت على الألفاظ الشركية وكذا وغيرها أن نقر على هذه التسمية. يسأل بعض الشباب أيضا يقول فلان اسمه عبد النبي، هل أنادي بعبد النبي؟ أبدا والله. صح، إما أنك تقول عبد رب النبي تنادي وتعدل له وتغير له هذا الاسم إلى شيء قريب منه، وهذا في بيان سمو الشريعة إذا أغلقت باب المحرم فتحت باب الجواز، أو تكني يا أخي أبو فلان، ويصح أن تكني بأي شيء. صح، نعم. المهم لابد أن نعرف أن هناك ألفاظ، وإحنا تقدم معنا قال هو على ملة عبد المطلب مع أنه حاك الكفر ليس بكافر، لكن ما أراد أن يحكي هذا بلسانه فضلا أن يقع فيه، وهذا مهم في التوحيد. وسوف يأتي معنا إن شاء الله عندما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا، قال السيد الله. هذا النبي عليه الصلاة والسلام وهو بحق سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، لكن حتى لا يتوهم الناس أن الذي كمل في سؤدده هو الله سبحانه وتعالى ولا غيره، ولذلك قال لهم السيد الله حتى لا يتوهموا هذه السيادة التي لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا النبي عليه الصلاة والسلام عندما قالوا له أنت سيدنا قال السيد الله، إذن غيره من باب أولى. إذن ما يمكن مجرد أن يقول لك إنسان سيد فتقول له السيد الله. سؤال المفتي قريب يعني كان عن أن بعض الناس يقول يا مولانا وكذا، يقول لا ما يصح هذا، ما يصح، الله مولانا ولا مولى لكم. صحيح، نعم، يقول ما يصح أيضا هذه الألفاظ اللي يقولها بعض العوام. إذا لابد إخواننا أن نحقق التوحيد ونعمل به، وخاصة نغير هذه الألفاظ الشركية وغيرها. الله أعلم، إذا درسنا يعني يوم السبت كتاب في الفقه إن شاء الله ندرس منهج السالكين للشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى. الله أعلم، نعم، بس يكفي. السبت إن شاء الله تأتون بالاختبار التحريري على ما اتفقنا عليه، أنه تسلم الاختبار الفجر للعريف ويكون اختبار شفوي إن شاء الله مع الاختبار التحريري. نعم، يبقى باب واحد، باب عبدي وأمتي، هذا لا يضر يعني، ليس يعني ما يضر في الاختبار شيء إن شاء الله. نعم،
جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، الآية.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. طيب، فسرنا هذه الآية وقلنا أول الآية هو الذي خلقكم من نفس واحدة، والنفس الواحدة آدم عليه الصلاة والسلام، وقلنا هذا فيه رد على من يقول أن أول خلق الإنسان من قرد وكذا، وهذا يعني أمر ذكر الله سبحانه وتعالى لنا، ولا يمكن أننا نعدل عنه لقول أي أحد كائن من كان حتى وإن أقاموا على هذا الحجج والبراهين وغيرها. صحيح، نعم، كذبوا والله. طيب، هو الذي خلقكم من نفس واحدة من آدم عليه الصلاة والسلام وجعل منها زوجها، قلنا إما أن حواء خلقت من ضلع آدم عليه الصلاة والسلام، أو ما استدل به الشيخ الأمير رحمه الله أن الإنس لا يتزوج إلا بإنسية، ليسكن إليها. السكون إما سكون شهوة مودة ورحمة، والصحيح الجميع. فلما تغشاها أي جامعها، وقلنا هذا فيه إشارة إلى أن ألفاظ الكتاب والسنة كناية ما استقبح ذكره، هذا رد على بعض الذين يصرحون بالكلام الفاحش في وعظ الناس. وسوف نقرأ إن شاء الله نهاية الدرس كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فلما تغشاها حملت حملا خفيا فمرت به في أول الحمل، فلما أثقلت في آخر الحمل. دعوا الله ربهما، قلنا جمع الله سبحانه وتعالى هنا في هذه الآية بين الربوبية والألوهية، لأن الدعاء يتعلق به جانبان، جانب الربوبية وجانب الألوهية. لأن آتيتنا صالحا في الصحيح أنه في الخلق والخلقة، تمام، لنكونن من الشاكرين، فيه إشارة إلى تحريم النذر وأنه لا يأتي بخير وأنما استخرج به من البخيل. فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء، وكان الأصل يقوم بشكر المنعم المتفضل، وهذا هو الشاهد في الآية. جعل له شركاء في ثلاث أقوال. الأول نعم، وهذا شرك أكبر، يعتقد أن الولي هو الذي جاء بهذا الولد. الثاني يضيف سلامة الولد للأطباء والقوابل وتناسى شكر المنعم، شرك أصغر. والثالث أن يقدم محبة الولد على محبة الله. ثم قال الله سبحانه وتعالى فتعالى، وتقدم معنا أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله علو في الذات وعلو في الصفات، فتعالى الله عما يشركون، ولم يقل يشركان، وهذا دليل في أنه في ذرية بني آدم وليست في آدم وحواء. نعم، فيه مسائل. نعم، تحريم كل اسم معبد لغير الله، يعني محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يرى أن كل اسم معبد لغير الله محرم، حتى عبد المطلب، صحيح؟ نعم. طيب، ما هو دليل من يقول بجواز التسمي بعبد المطلب؟ أن النبي الأكاذب ابن عبد المطلب، تمام. وكيف نرد عليه؟ بأمور. الأول أقوى شيء، نعم، أن هذا من نعتبر متشابع عند النصوص، محكم أنه لا يصح التعبيد لغير الله. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم غير أسماء بعض الصحابة، منهم عبد الكعبة وعبد الشمس، وغيرها النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث نعم، ولم يقر التعبيد يعني لغير الله. الثالث أن هذه عبودية رق، وهذا لقب وليس باسم، واسمه قلنا شيبة الحمد. بعده نعم، أن هذا من باب الإخبار والكلام في باب الإنشاء، وحاك الكفر ليس بكافر. غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف بهذا الاسم، ولو قال أن النبي لا كذب أنا ابن عبد الله ما عرف عليه الصلاة والسلام. أن لم يسمي أحد بهذا الاسم أو أقر على التسمي بهذا الاسم، أي نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قال عبد المطلب فهو حكى أيضا بني عبد مناف، ولم يقل أحد بجواز التسمي بعبد مناف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، صحيح. نعم، طيب، فيه مسائل. نعم، الشرك في الطاعة والشرك في العبادة، وتقدم معنا قلنا إن صحت القصة يكون شركاء في طاعتي لا شركاء في عبادتي. معنى هذا قلنا يخرج إنسان مثلا وينظر إلى مرأة، النظر إلى المرأة محرم، صحيح؟ نعم، هل هو شرك؟ قال هو من حيث أنه طاعة للشيطان نوع من الشرك، لأنه بعض العلماء يقول أن المعاصي نوع من الشرك لكنها لا تصل إلى أن تكون شرك، فعندنا صغائر ثم كبائر ثم شرك أكبر ثم شرك أصغر، فهنا طاعة للشيطان في التسمية لم تقصد حقيقتها، يعني لم يقصد التعبيد أن يكون هذا عبد للشيطان. ومن أسماء الشيطان قلنا الحارث. طيب نعم، في مسائل. نعم، لم تقصد حقيقة أو معناها. نعم، هذا من أين أتى بهذه الفائدة؟ أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، من أين أتى بهذه الفائدة؟ في قوله سبحانه وتعالى فلما أتاهما صالحا. ولأن في الغالب الإنسان إذا رزق ببنت ظل وجهه مسودا وهو كظيم، وإذا رزق بولد يفرح. ويقال والله أعلم عن صحة الرواية أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا سمعت بولادة أحد قال لم تسأل أنه ذكر أو أنثى، صحيح؟ نعم. ووردت أحاديث في السنة في فضل تربية الإناث وغيره. طيب، يقال أن هبة الله للرجل بنت السوية يعني فلما أتاهما صالحة من النعم. نعم. طيب غيره جاء خلاص، قال لم تقصد حقيقتها. نعم، ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. نعم. طيب، بطلان القصة، ما هي الأدلة على بطلان القصة؟ الأول أنه لم يثبت في هذا حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها قال عنها ابن حزم رواية مكذوبة موضوعة. الثاني أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومين من الوقوع في الشرك الأكبر وأصغر، ومن جوز وقوع أحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الشرك سواء كان أكبر أو أصغر كفر أو أشرك. وتقدم معنا أن بعض السلف قال أنه لو لم يأتي في القرآن ذكر ما حدث من آدم عليه الصلاة والسلام لكان يعني محرم علينا أن نذكر هذا عن الأنبياء والرسل، لأننا قلنا في الصحابة أننا نسكت عما شجر بينهم ونذكر محاسنهم وأن لهم من الحسنات بالمغفرة ما ليس لغير. إذا كان هذا في الصحابة ما بالك في الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وبعض الناس سبحان الله هدانا الله إياه يعني ما بقي إلا أن يبحث عن هذه الأمور التي دارت بين الصحابة والتي يعني يقول يعني جاءت في الكتاب والسنة الصحيحة عن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. الأصل أنك ما تذكر إلا الخير، مفهوم؟ نعم، هذا مهم جدا. طيب الثالث، وهذا لا يقول من يريد الإغواء. نعم، وقاسمهما يعني أقسم لهما بالله، وهذا هو يعني قلنا يأتيك من كل طريق إلا من طريق واحد، ثم لا تأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم وعن شمائلهم. قال بقي مكان واحد ما يمكن يأتيك منه، وهو الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. أن في حديث الشفاعة لم يذكر إلا الأكل من الشجرة، ولو كان هناك غير هذا لذكرت. ثم قال لم يمعصمين، فتعالى الله عما يشركون، أو لم يقل يشركان. إيش بقي؟ لأجعلن له. وقال هذا لا يمكن أن يصدق في هذا القول، يصدق في هذا القول، ولا كان شرك في الربوبية. يقول إما أن يتوب أو يموت، ولا يمكن أنه يموت ولم تذكر التوبة. طيب والله أعلم. نعم، وهذا أولى يعني هذا الأمر الله أعلم اللي ذكره الشيخ بن عثيمين من تضعيف هذا الأمر وغيره، هذا أولى من الإثبات. وقال اعتبر أن هذا من المتشابه عند النصوص محكمة، وهو أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لا يمكن يقع منهم شرك أكبر أو أصغر، وإن صحت القصة يكون في شرك في الطاعة لا شرك في العبادة، والله أعلم. بهذا يحصل الجمع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، الآية.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. لماذا جاء المصنف بهذا الباب؟ نعم، أي نعم، فيه رد على من يقول أن كتاب التوحيد ليس فيه إلا توحيد الألوهية، وفيه أن هناك أناس يلحدون في أسماء الله، وهذا من تعدي على التوحيد وبخاصة توحيد الأسماء والصفات. طيب، وعندما ذكر في الباب السابق عبد الحارث ذكر في هذا الباب أن لله أسماء وصفات، والأسماء والصفات توقفية يتوقف فيها على ما ورد في الكتاب والسنة، وكما قال الإمام أحمد لا يتجاوز القرآن والحديث. نعم، الآية هذه قلنا فيها فوائد. الفائدة الأولى ولله ألم للاختصاص والاستحقاق لله لا لغيره، وتقديم ما من حق التأخير يدل على الحصر، وإذا تقدم المعمول على العامل قلنا يدل على الحصر لله لا لغيره. الأسماء من السموء والسمة، الحسنى البالغة في الحسن غاية وأكمل، وقلنا الحسن في أسماء الله باعتبار كل اسم على حدة، وباعتبار الاسم إذا أضيف إليه غيره كان حسن على حسن. الحي حسن، وأكمل حياة هي حياة الله سبحانه وتعالى، حياة حقيقية تليق بجلاله عظمته لا تماثل حياة المخلوقين، وهذا كمال ذاتي. والقيوم والذي قام بنفسه وقام غيره به سبحانه وتعالى، صحيح؟ نعم، حسن وكمال. وإذا ضمينا الحي إلى القيوم كما جاء في القرآن في ثلاث مواضع قال كان حسن على حسن، كمال ذاتي وكمال سلطاني. ولذلك قال بعض السلف أنه الحي القيوم هو اسم الله سبحانه وتعالى الأعظم. طيب ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. ولذلك احنا رددنا في أنه الدهر ليس من أسماء الله، أنه هذا ليس فيه حسن الدهر. طيب فادعوه بها، دعاء الله سبحانه وتعالى بأسمائه ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. أعطينا مثال، دعاء العبادة أن تتعبد لله بمقتضى الأسماء، غفور تتعرض أسباب المغفرة، سميع تحرص أن الله ما يسمع منك إلا ما يرضى. الثاني دعاء مسألة أن تقدم بين يدي السؤال والدعاء الاسم المناسب، تقول يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. وقال الشيخ بن عثيمين رحمه الله لو قال يا شديد العقاب اغفر لي يكون مستهزئ وقد يكفر بهذا القول. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا قل نتركه، وفيه التحذير من الإلحاد في الأسماء والصفات. وذروا الذين يلحدون، وقلنا الإلحاد لغة الميل، وشرعا الميل بها عما يجب اعتقاده فيها. وينقسم الإلحاد إلى قسمين، إلحاد في الأسماء والصفات وإلحاد في الآيات. الآيات إلحاد في الآيات الشرعية يقول القرآن مخلوق، والإلحاد في الآيات الكونية أن الطبيعة تخلق الأشياء. طيب إلحاد في الأسماء والصفات خمسة أقسام، وهي أن ينكر الأسماء كلها أو بعضها. طيب الثاني يثبت الاسم ينكر الصفة. طيب الثالث دالة التمثيل اشتق منها أسماء للأصنام اللات والعزة. أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه مثل علة فاعلة وقادر على الاختراع. وثالث ثلاثة يقول هناك أسماء مختلف فيها، هناك أسماء مختلف فيها، مثاله المحسن هل هو من أسماء الله أم لا؟ الصحيح أنه من أسماء الله، وهذا سوف يأتي معنا مبحث يعني في كيفية عد الأسماء الحسنى، سوف يأتي معنا إن شاء الله في الواسطية. فهل إذا ورد اختلاف عند أهل السنة والجماعة في اسم من أسماء الله، هل هذا القائل إنه ليس من أسماء الله هل يعد الثاني أنه ملحد؟ لا، لأن هذه المسألة اختلف فيها أهل السنة ووجد عليه دليل. لكن عندنا أسماء اتفق أهل السنة والجماعة أنها ليست من أسماء، مثل هذا الذي قلنا علة فاعلة وقادر على الاختراع وثالث ثلاث، هذا هو الإلحاد، مفهوم؟ نعم. طيب وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يلحدون قلنا يشركون يدخلون فيها ما ليس منها، وأخذنا الإلحاد سيجزون ما كانوا يعملون إذا توعدهم الله سبحانه وتعالى. طيب نعم، في مسائل إذا لابد أن تثبت الأسماء، وقلنا لا يتم الإيمان بالاسم إلا تؤمن به اسم وما تضمن من صفة وتضمن من آثر، وإذا أثبت الاسم وأنكر الصفة كان ملحد، نسأل الله السلامة والعافية. إثبات الأسماء وكونها حسنى أي بالغ في الحسن غاية وأكمله، والأمر بدعائه بها قلنا دعاء عبادة ودعاء مسألة، وترك من عارض من الجاهلين الملحدين. طيب نعم، تفسير الإلحاد وعيد من ألحد، والله أعلم. نعم نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. المصنف رحمه الله عقد هذا الباب لأن قول السلام على الله فيه نقص لله سبحانه وتعالى، لأنه لا يدعى لشيء بالسلامة إلا يكون قابل للنقص، والله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص وعيب. وهذا الباب يعني كأنه تابع لما جاء من قبل في الإلحاد في أسماء الله، وأن الله أسماء الله كلها حسنى بالغة في الحسن غايتها. طيب، إذن باب النهي عن قول السلام على الله. لماذا لا يقال السلام على الله؟ قال: لا يقال السلام على الله لأنه لا تدعو لشيء بالسلامة إلا يكون قابل للنقص، والله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص وعيب. الثاني أنك خالفت الحقيقة، لأن الأصل أن تدعو الله ولا تدعو لله سبحانه وتعالى، صحيح؟ طيب، وهذا أيضا فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، لأننا نقول اللهم صلي وسلم، الصلاة بها جلب الخيرات والسلامة دفع الآفات، صحيح؟ وهذا فيه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يلحق ما يلحق البشر، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم من كل نقص وعيب، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، صح؟ وفيه تحريم قول السلام على الله لأنه لا يدعى لشيء بالسلام إلا يكون قابل للنقص، والله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص وعيب. نعم سعيد.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله.
باب لا يقال السلام على الله يعني تحريم قول السلام على الله لأن لا يدعى لشيء بالسلام إلا يكون قابل للنقص، والله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص وعيب. والثاني أنك خالفت الحقيقة، لأن أصلا تدعو الله ولا تدعو لله سبحانه وتعالى. السلام اسم من أسماء الله، وقال هذا اسم ثبوتي سلبي، يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله: ثبوتي ثابت لله اسم من أسماء الله، وتقدم معنا أنه لا يتم الاسم، لا يتم الإيمان باسم من أسماء الله لا تؤمن به اسم وما تضمنه من صفة وما تضمنه من أثر إذا كان الاسم متعدي، وهو متضمن لصفة سلبية، يعني الله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص وعيب لكماله سبحانه وتعالى، صحيح؟ طيب، والسلام يأتي تحية، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعني تدعو الله سبحانه وتعالى أن يسلم هؤلاء الذين تلقي عليهم السلام. نعم.
في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان.
السلام على فلان وفلان يعني يقول السلام على يعني جبريل وميكائيل على الملائكة، وفيه قال جواز السلام على الملائكة، ونحن الآن في التشهد نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يشمل كل عبد صالح في الأرض أو في السماء، صحيح؟ نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام.
إذن النهي هنا يقتضي التحريم، فإن الله هو السلام، وبين لهم العلة من النهي عن قول السلام على الله، لأن الله هو السالم والمنزه عن كل نقص وعيب لكماله سبحانه وتعالى، وقال إنه بهذا يكون خالف الحقيقة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت.
نعم، نراجع أولا هذا الباب ثم بعد هذا نأخذ باب النهي عن قول، هو معنى الباب النهي عن قول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني إن شئت. نعم، تحريم قول السلام على الله. نعم، لماذا لا يقال السلام على الله؟ أولا لأنه لا يدعى لشيء بالسلام إلا يكون قابل للنقص، والله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص وعيب. والثاني أنك خالفت الحقيقة في الأصل أن تدعو الله ولا تدعو لله. نعم، أن السلام اسم من أسماء الله نثبت لله سبحانه وتعالى ونثبت ما تضمن من صفة، صحيح، وهو منزه سبحانه وتعالى من كل نقص وعيب. نعم، وفيه قال أن نقول عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صل وسلم على محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل أنه عليه الصلاة والسلام بشر، وندعو الله سبحانه وتعالى نسلم النبي صلى الله عليه وسلم من كل نقص وعيب، والصلاة بها جلب الخيرات والسلام بها دفع الآفات، فندعو الله سبحانه وتعالى أن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم من كل نقص وأن يثني عليه في الملأ الأعلى كما فسر ذلك أبو العالى كما ثبت البخاري وغيره. نعم، في جواز السلام على الملائكة، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا التشهد التحيات لله، يعني كل تحية لله، والصلوات إما أنها صلاة الفريضة والنافلة أو الصلاة أي الدعاء لله لا لغيره، والطيبات إما أن الله سبحانه وتعالى طيب أو أنه سبحانه وتعالى لا يقبل إلا طيب. التحيات لله والصلوات والطيبات، ثم تقول السلام عليك أو على النبي. طيب، وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، وندعو الله أن يسلم من كل نقص وعيب، صحيح، والرحمة بها جلب الخيرات، ثم نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يشمل كل عبد صالح في الأرض وفي السماء، وتقدم معنا شرح التشهد. نعم، ما بقي شيء؟ طيب، تقرأ المسائل الباب هذا.
قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير السلام.
تفسير السلام، قلنا السلام تحية، والسلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. نعم.
الثانية أنه تحية.
نعم.
الثالثة أنها لا تصلح لله.
نعم، لا تصلح لله، وعلمهم التحية التي تصلح لله. نعم، وهو التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات. نعم.
الرابعة العلة في ذلك.
العلة وهو أنه لا يدعى لشيء بالسلام إلا يكون قابل للنقص، والله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص وعيب. انتهى.
الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله،
وهو التشهد، وهذا في عادة الشرع أنه إذا أغلق باب المحرم فتح باب الجواز. يقول بقي فائدة ذكرها الشيخ بن عثيمين رحمه الله في الشرح، أن ذكر العلة في نصوص الكتاب والسنة له ثلاث فوائد، والله أعلم. يقول ذكر العلة في نصوص الكتاب والسنة له ثلاث فوائد، لأنه قد يذكر الحكم وتذكر علة الحكم. قال له ثلاث فوائد: الأول طمأنينة المكلف، لأن إذا قلت لهذا الشيخ امشي من هنا إلى المسجد النبوي، قال لماذا؟ قل حتى يعني تحضر درس كذا مثلا، فإذا عرف العلة ارتاح واطمأن، صحيح، طمأنينة المكلف. الثاني بيان سمو الشريعة، لأن الشريعة لا تأمر بشيء إلا فيه مصلحة وفائدة، صحيح، في الدنيا وفي الآخرة، صح. نعم. الثالث القياس. القياس سوف يأتي معنا إن شاء الله هذا في الأصول، أن القياس هو تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، فإذا عرفت العلة تستطيع القياس عليها. إذن لابد عند القياس أن تأتي بأربع أمور حتى يكون القياس صحيح: أصل وفرع وحكم وعلة جامعة بينهم، فإذا عرفت العلة تستطيع القياس عليها. هذا ليس مبحثنا الآن، لكن إن شاء الله يأتينا في الأصول. مثال يقول: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتناجى اثنان دون الثالث، ما هي العلة؟ قال فإن ذلك يحزنه. يحزن من؟ يحزن المسلم. طيب، إذن أعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحكم، الحكم هنا التحريم، تحريم التناجي، والعلة إحزان المسلم. إذن هل يقاس على هذا كل ما يحزن المسلم فهو محرم قياسا على التناجي؟ قال نعم، لأنه توفرت أركان القياس الأربعة: أصل تناجي، فرع كل ما يؤذي المسلم، الحكم التحريم، والعلة الإحزان. مثاله أيضا يقول الخمر محرم، صحيح؟ نعم. والعلة الإسكار، فيقاس عليه أن كل مسكر خمر وكل خمر حرام، صحيح؟ نعم. طيب، إذن ذكر العلة في نصوص الكتاب والسنة له ثلاث فوائد: الأول طمأنينة المكلف، الثاني بيان سمو الشريعة أن لا تأمر بشيء إلا في مصلحة وفائدة، والثالث القياس، ركن من أركان القياس العلة. طيب، إذا سأل سائل قال ما هي العلة أن صلاة الفجر ركعتين والظهر أربع، ولماذا نجهر في صلاة الفجر ولا نجهر في صلاة الظهر مثلا، ولماذا نصوم في شهر رمضان ولا نصوم في شهر شعبان مثلا؟ نقول العلة التي تكون موجودة في كل نص من نصوص الكتاب والسنة هي العلة التي عللت بها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، أيهما أولى بالقضاء وأيهما أوجب؟ الصلاة أوجب من الصيام. فسئلت أم المؤمنين عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، والأصل أنها تقضي الصلاة أولى من الصيام، فعللت بعلة، وهذا الأصل أننا نعلل بما عللت بهم والمؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت كنا نؤمر. إذن هذه العلة أنك أنت عبد، والعبد ليس له إلا الرضا والتسليم، والله سبحانه وتعالى له أن يتعبدنا بما شاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أيضا إذا سألك أي سائل عن أي مسألة في الشرع ما هي العلة؟ العلة التعبد لله ولله سبحانه وتعالى أن يأمرنا بما شاء، وليس لنا إلا الرضا والتسليم، صحيح؟ وهذا يقول العلة تجدها في كل نص من نصوص الكتاب والسنة، وهي التي عللت بها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت.
باب يعني النهي عن قول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني إن شئت. وقلنا أن المصنف رحمه الله يعني في أول كتاب التوحيد كان يذكر لك الحكم، والآن يريد منك استنباط الحكم من الأدلة التي يريدها المصنف رحمه الله تحت هذا الباب. نعم، باب النهي عن قول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني إن شئت، يعني الاستثناء في الدعاء. قال لماذا جاء النهي عن قول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني؟ قال أولا لأنه كأنه هذا الداعي مستغني عن الله، يقول إن شئت اغفر لي وإن شئت لا تغفر لي، أنا هذا الأمر ليس لي بمهم، ليس بمهم يعني. الثاني أن كأن هذا الأمر عظيم على الله سبحانه وتعالى، يقول يعني بعض الناس يأتي لبعض يقول إن استطعت أن تعطيني 100 ريال اعطيني، والله سبحانه وتعالى لا تعظم شيء أعطاه، وهذا تنقص لجانب الربوبية، الأول تنقص في جانب الألوهية، لأن العبد الأصل يكون مفتقر لله، ولا نستطيع أن نستغني عن الله طرفة عين. الثاني كأن هذا الأمر عظيم على الله، والله لا تعظم شيء أعطى، أو كأن لله مكره أو من يمنع عن العطاء، والله سبحانه وتعالى لا مكره له. إذن جاء النهي والله أعلم لثلاثة أمور: الأول متعلق بالألوهية لأن العبد كأنه مستغني عن الله، والثاني والثالث متعلق بالربوبية. الأول أن العبد كأنه مستغني عن الله، هذا ألوهية، أو أن لله مكره أو أن هذا الأمر عظيم على الله، وهذه الاثنين الأخيرة متعلقة بتوحيد الربوبية. إذن لا يصح أن يقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني إن شئت، وجاء النهي عن الاستثناء في الدعاء. نعم،
في الصحيح
يبقى معنا التنبيه على بعض الألفاظ. بعض الناس يعني سبحان الله يعني يقول يا رب أريد منك أن أكون بواب في الجنة، سبحان الله، كأنه هذا الأمر عظيم على الله، صحيح؟ نعم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه دليل أنه هؤلاء يعني العوام يعني ما عرفوا شيء من الشرع، والأصل أن ننبههم على هذه الأخطاء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوا الفردوس، وهذا يعني الأمر ما هو عظيم على الله سبحانه وتعالى، صحيح؟ نعم. ومن سعة فضل الله وجود الله سبحانه وتعالى أن يعطي أهل الجنة ما أرادوا وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وزيادة هي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة كما فسرها النبي عليه الصلاة والسلام. وبعضهم أيضا يقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، كأن يقول هذا الأمر عظيم على الله، يقول لكن خفف. فما يصح هذا، الأصل أن نرجع إلى أدعية النبي عليه الصلاة والسلام. والآن إحنا يعني أصبح البعض منا يعني يستمع إلى ما يقول العوام حتى يقول بعض طلاب العلم، هدانا الله إياهم. نعم،
في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له.
ليعزم المسألة الأصل أنه يقطع ولا يستثني، ويقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني. اغفر لي الغفر قال هو الستر مع التجاوز، ومشتق قال من المغفر، والمغفر ما يضع المحارب على رأسه يتقي به أثر السيوف والسهام. اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، ولا يقول إن شئت. نعم،
لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له.
نعم، وكأنه لله مكره ومن يمنع عن العطاء، والله سبحانه وتعالى لا مكره له، وهذا تعدي على جانب الربوبية. نعم،
ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه.
نعم، يعني الأصل أن العبد يفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الله لا يتعاظمه، وليس هذا الأمر عظيم على الله سبحانه وتعالى. نعم، في مسألة
فيه مسائل. الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء،
والأصل في النهي التحريم. طيب، عندنا إشكال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما زار مريض قال له لا بأس طهور إن شاء الله، وأيضا في الدعاء دعاء لأهل القبور تقول وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وفي دعاء الاستخارة تقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في دين ومعاشي. فيبقى هنا عندنا إشكال. الأصل يقول أن الاستثناء في الدعاء محرم، وردت أحاديث مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس طهور إن شاء الله، قال هذا ليس من باب تعليق الدعاء، وإنما هذا من باب الإخبار عما سيكون، أن الحمى إذا ذهبت تكون مكفرة بإذن الله للذنوب، وإن إن شاء الله، وهذا يقين موقن الموحد أن كل الخلق يموت، منها خلقناكم وفيها نعيدكم منها نخرجكم تارة أخرى، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. في دعاء الاستخارة أنت لا تدري ما الذي يعني يصلح لك، ولذلك تستخير الله سبحانه وتعالى، صحيح؟ فتقول يا رب أنت الذي تعلم أين الخير، صحيح؟ فاقدره لي ويسره لي. لو قال في دعاء الاستخارة فاقدره لي إن شئت وقع في المحظور، صحيح؟ نعم، لأنه هنا استثناء في الدعاء محرم. نعم، إذن الأول والثاني من باب الإخبار، وفي الأول اللي هو دعاء لبس طهور إن شاء الله، والثاني في دعاء عند القبور، هذا من باب الإخبار ليس من باب تعليق الدعاء. وفي الثالث في دعاء الاستخارة، أنت لا تدري أين الخير وتقول يا رب أنت الذي تدري وأنت الذي تعلم أين الخير، فاقدره لي ويسره لي. لو قال فاقدره لي ويسره لي إن شئت وقع في النهي. نعم.
الثانية بيان العلة في ذلك.
وتقدم معنا أنه بيان العلة، والعلة التي عللت بها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التعبد لله سبحانه وتعالى وامتثال أوامر الله سبحانه وتعالى، وأن العلة هنا ذكرنا ثلاثة: الأول أنك أن العبد مستغن عن الله، والثاني أن هذا الأمر عظيم على الله، أو أن لله مكره. نعم.
الثالثة قوله ليعزم المسألة.
إذن الأصل أنه يقطع ويدعو الله سبحانه وتعالى من دون استثناء. نعم.
الرابعة إعظام الرغبة.
نعم، ادعوا ربكم تضرعا خفيا. نعم.
الخامسة التعليل لهذا الأمر.
نعم، وقلنا العلة لها ثلاث فوائد: طمأنينة المكلف، بيان سمو الشريعة، القياس. نعم. الله أعلم أنه نقف عند هذا. يوم السبت إن شاء الله تأتونا بالاختبار التحرير، ونختبر إن شاء الله اختبار شفوي بإذن الله تعالى. يقول بقي يسأل بعض الطلاب، يقول يعني عندنا مناطق يسموها بسيدي كذا. يقول محمد عبد الوهاب رحمه الله، سوف يأتي معنا في كشف الشبهات، أن مشركي زماننا عندهم السيد هو الإله عند الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. السيدة زينب، السيد الحسين، السيد التيجاني وكذا، عندهم هذه لفظة سيد هي الإله عند الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. السيادة معناها الإله. هل الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعتقدوا أن هذه الآلهة التي تعبد من دون الله تخلق وترزق وتدبر؟ لا، إنما تقصد عند الحوائج. صح، مشركي زمان نسأل الله السلام العافية غيروا كلمة إله، وضعوا مكانها سيد، أي الذي يقصد عند الحوائج، فلا يصح أن تقرهم على هذه التسمية. صحيح. يقول الشيخ طيب أنا أقول سيدهم عبد الله أو بالعباس أو كذا، نقول ما يصح، كأنه أيضا بهذا أنت تقرهم على هذه السيادة. هو ليس بسيد لا لنا ولا لهم، والسيد هنا قلنا معناه الإله. طيب إيش يصنع؟ قال يسمي المكان بأي اسم، حتى لو لا يذهب إلى المكان هذا حماية لحما التوحيد أحسن. ولا بد أخواننا، احنا قلنا ليس من أجل أن الناس يعني اعتادت على الفاظ الشركية وكذا وغيرها أن نقر على هذه التسمية. يسأل بعض الشباب أيضا، يقول فلان اسمه عبد النبي، هل أنادي بعبد النبي؟ أبدا والله. صح، إما أنك تقول عبد رب النبي تنادي وتعدل له وتغير له هذا الاسم إلى شيء قريب منه، وهذا في بيان سمو الشريعة، إذا أغلقت باب المحرم فتحت باب الجواز، أو تكني يا أخي أبو فلان، ويصح أن تكني بأي شيء. صح. نعم، المهم لابد أن نعرف أن هناك ألفاظ، وإحنا تقدم معنا قال هو على ملة عبد المطلب، مع أنه حاك الكفر ليس بكافر، لكن ما أراد أن يحكي هذا بلسانه فضلا أن يقع فيه، وهذا مهم في التوحيد. وسوف يأتي معنا إن شاء الله عندما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا، قال السيد الله. هذا النبي عليه الصلاة والسلام وهو بحق سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، لكن حتى لا يتوهم الناس أن الذي كمل في سؤدده هو الله سبحانه وتعالى ولا غيره، ولذلك قال لهم السيد الله حتى لا يتوهموا هذه السيادة التي لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا النبي عليه الصلاة والسلام عندما قالوا له أنت سيدنا قال السيد الله، إذن غيره من باب أولى. إذا ما يمكن مجرد أن يقول لك إنسان سيد فتقول له السيد الله. سؤال المفتي قريب يعني كان عن أن بعض الناس يقول يا مولانا وكذا، يقول لا ما يصح هذا، ما يصح، الله مولانا ولا مولى لكم، صحيح؟ نعم. يقول ما يصح أيضا هذه الألفاظ اللي يقولها بعض العوام. إذن لابد إخواننا أن نحقق التوحيد ونعمل به، وخاصة نغير هذه الألفاظ الشركية وغيرها. الله أعلم، إذا درسنا يعني يوم السبت كتاب الفقه إن شاء الله ندرس منهج السالكين للشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى، الله أعلم. نعم بس يكفي السبت إن شاء الله تأتون بالاختبار التحريري على ما اتفقنا عليه، أنه تسلم الاختبار الفجر للعريف ويكون اختبار شفو إن شاء الله مع الاختبار التحريري. نعم. يبقى باب واحد، باب عبدي وأمتي، هذا لا يضر يعني، ليس يعني ما يضر في الاختبار شيء إن شاء الله. نعم.
جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938.